بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بالنسبة إلى غنائم الحرب التي قامت بدون إذن الإمام، قلنا توجد روايتان قد يتمسك بهما لإثبات الرأي القائل بأن هذه الغنيمة لا يتعلق بها الخمس بعنوان الخمس، وإنما هذه الغنيمة كلها للإمام. وقد ناقشنا كلتا الروايتين، ثم أشرنا إلى رواية قد تكون معارضة لتينك الروايتين على فرض تمامية تينك الروايتين أو إحداهما، يقال بأنهما مبتليات بالمعارض، والمعارض عبارة عن رواية صحيحة الحلبي أو الحلبي. فبحثنا رواية الحلبي وأيضا ناقشناها، وعليه فلا لم نقبل بالأدلة الخاصة الدالة على كلا طرفي النزاع في هذه المسألة، لا قبلنا بالروايات الخاصة الدالة على عدم وجوب الخمس فيما نحن فيه وأن الغنيمة كلها للإمام، ولا الرواية الدالة التي يقال بدلالتها على ثبوت الخمس فيما إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام. فلا هذا الطرف قبلناه ولا ذاك الطرف قبلناه، بالتالي ماذا نصنع؟ لابد وأن نرجع إلى أدلة وجوب الخمس، إطلاقات أدلة وجوب الخمس في الغنائم، لنجد بأن تلك الإطلاقات هل تشمل ما نحن فيه أو لا تشمل. أقصد بما نحن فيه يعني الغنائم التي تحصل في حرب لم قامت بدون إذن الإمام، فهذه الغنائم في مثل هذه الحرب هل يمكن إثبات وجوب الخمس فيها بتلك الأدلة بالإطلاقات الدالة على ثبوت الخمس في الغنائم؟ وما هي الأدلة والإطلاقات الدالة على ثبوت الخمس في الغنائم؟ بهذا الصدد ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ثلاثة أدلة: الآية الكريمة الواردة في الخمس، ورواية أبي بصير، والروايات التي دلت على كيفية تقسيم الغنيمة بين المقاتلين من أنه يخرج منها الخمس ويقسم الباقي على المقاتلين، هذه الروايات. واكتفى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بهذه الأمور الثلاثة في بحثنا هذا، ولم يذكر التمسك بالإجماع، لأنه أدلة من جملة أدلة وجوب الخمس في الغنائم الإجماع سبق وأن بحثنا. هنا لم يتطرق لذكر الإجماع، كما لم يتطرق أيضا لذكر الروايات الدالة على أن الخمس في خمسة أصناف من الأموال: الكنز والمعدن والكذا، وأحدها الغنائم، هذه الروايات التي أشرنا إليها سابقا. هم أيضا هذه الروايات مما يستدل بها على وجوب الخمس في الغنائم. هنا لم يتطرق إلى ذكرها، لم يتعرض لها أستاذنا الشهيد في بحثنا هذا فيما نحن فيه. أما الإجماع لم يتعرض له لوضوح أن الإجماع لا يشمل ما نحن فيه، الإجماع الدال على الإجماع القائم على وجوب الخمس في الغنائم، هذا الإجماع لا يشمل الغنائم الحرب التي وقعت بدون إذن الإمام، بل بالعكس توجد شبهة وجود الإجماع على عدم ثبوت الخمس. هذا الرأي مشهور شهرة عظيمة جدا، ولعل فيها الإجماع على أنه لا يتعلق به الخمس بعنوان خمس الغنائم، وإنما هي كلها للإمام. فإذا من الطبيعي أن أستاذنا الشهيد هنا لم يتعرض لذكر الإجماع لإثبات الخمس فيما نحن فيه. وأما الروايات التي سبق وأن أشرنا إليها، وهي الواردة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس في الوسائل، جملة من الروايات في هذا الباب وبعضها في أبواب أخرى متفرقة، تدل على أن الخمس في خمسة أشياء، في بعضها هم ابن أبي عمير نسي واحدا منها لا تذكرون، كان بلي ونسي الخامس. هذه الروايات كان واحدة من الأمور، كان واحد من الأمور التي يذكرها الإمام عبارة عن الغنائم، المعدن والغوص والكذا، وواحدهم الغنائم. فهذه الروايات كان يتمسك بها لإثبات وجوب الخمس في الغنائم. لما لم يتعرض أستاذنا الشهيد فيما نحن فيه لبيان هذه الروايات، وهل أنها تشمل بإطلاقها ما نحن فيه أو لا تشمل؟ لعله رضوان الله تعالى عليه إنما لم يتعرض لذكر هذه الروايات فيما نحن فيه لاعتقاده بأنها كلها ضعيفة السند. سبق وأن نقلنا عن أستاذنا الشهيد أنه قال عن هذه الروايات أنها كلها ضعيفة السند. وهذه الروايات ما كان منها في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيها الخمس، نعم هي ضعيفة السند، ولكن نحن في حينها وجدنا رواية من هذه الروايات في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، وكانت هي صحيحة منو؟ صحيحة ذكرنا هناك اسم الصحيحة، بلي مو من هذا الباب، بلي عمار بن مروان، أحسنت، صحيحة عمار بن مروان وجدناها في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، وكانت صحيحة السند. ولهذا نحن لابد وأن نتطرق لذكر هذه الرواية لنجد بأنها هل تثبت وجوب الخمس بإطلاقها لما نحن فيه أو لا تثبت. الآن نبدأ بذكر الأمور الثلاثة التي تعرض لها أستاذنا الشهيد. أولا الآية الكريمة، هل يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة لإثبات الخمس في لإثبات الخمس في ما نحن فيه، يعني في الغنيمة التي حصلت بحرب واقعة بدون إذن الإمام، هل يمكن إثبات وجوب الخمس في تلك الغنيمة تمسكا بإطلاق الآية الكريمة أو لا يمكن؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه: التمسك بالآية الكريمة مباشرة بدون توسيط مدرك آخر لا يمكن. لماذا؟ لأن التمسك بهذه الآية الكريمة لإثبات وجوب الخمس فيما نحن فيه يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ إجابة لبحثنا هذا. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الآية الكريمة بعد ضم رواية علي بن مهزيار السابقة إليها التي تفسر الآية بمعنى مطلق الفائدة، هذه الآية بعد ضميمة تلك الرواية إليها ستدل على أنه يجب الخمس في كل فائدة لا في خصوص كل عنوان من هذه العناوين الخاصة. هذه العناوين الخاصة التي من جملتها الغنيمة لا تدل الرواية على ثبوت الخمس بالعنوان الخاص لهذه العناوين الخاصة، وإنما تدل على ثبوت الخمس بعنوان كونها فائدة. وقد قلنا سابقا بأن هذه الآية قد قيد إطلاقها بما ورد من أنه الخمس بعد المؤونة أو لا خمس قبل المؤونة. تلك الروايات تقيد إطلاق هذه الآية من ناحية أن الخمس، هل وجوب الخمس في مطلق الفائدة هل يجري قبل أن يستخرج المؤونة، سواء مؤونة الصارف عليه أو مؤونة السنة له ولعياله على كلام في محله، هل يثبت الخمس على تمام المال بما فيها المؤونة بما فيها مصارف المؤونة أو لا فقط في باقي المال بعد استخراج المؤونة؟ فهناك روايات قيدت ودلت على أنه الخمس بعد المؤونة، ولكن بعد تقييد الآية بهذا القيد قلنا في العناوين الخاصة مثل عنوان الكنز، عنوان الغوص، ومن جملتها عنوان الغنيمة إذا تم دليل على خصوص عنوان الغنيمة بأنه بما هي غنيمة يجب فيها الخمس، تقيد ذاك المقيد، يعني ترجع إلى إطلاق الآية من حيث كونه يتعلق به الخمس من دون استخراج المؤونة. لماذا هذه العناوين الخاصة تقيد ذاك المقيد؟ لأنه لولا وجود فرق بين الغنيمة بعنوان الفوائد مطلق الفوائد وبين الغنيمة بالعناوين الخاصة لكان ذكر العناوين الخاصة لغوا. فصونا لهذه العناوين عن اللغوية لا بد وأن نقول بضيمة علمنا الخارجي بأنه في هذه العناوين لا يتعلق خمسان، خمس لكونه فائدة وخمس لكونه غوصا أو لكونه معرف غنيمة أو غير ذلك من العناوين الخاصة، ماكو عندنا خمسين، فهو خمس واحد. لكن هذا الخمس الواحد شنو؟ الآية تقول بأنه بعنوان كونه فائدة لا بالعنوان الخاص. هذه الروايات تدخل عنوان الخاص في الحساب، تقول بأنه الفائدة التي تحصل بالغوص، الفائدة التي تحصل بالكنز إلى غير ذلك من العناوين الخاصة. فإذا ما فائدة هذا العنوان الخاص؟ صونا لهذه الفائدة عن اللغوية نقول بأنه الفارق بين الخمس الذي يكون بالعنوان العام بدون هذه العناوين الخاصة يكون مشمولا لذلك القيد، مشمولا لقيد بعد المؤونة. أما هذه العناوين الخاصة ففائدتها أنها تجعل الخمس بدون القيد بما بعد المؤونة، من دون استخراج، قبل استخراج المؤونة يتعلق الخمس. وعلى هذا الأساس كنا نقول بأنه في هذه العناوين الخاصة يكون الخمس قبل المؤونة، بخلاف بلي أرباح المكاسب. أرباح المكاسب هذا مو بالعنوان الخاص، بعنوان الفائدة، فيكون الخمس بعد المؤونة. في مثل أرباح المكاسب يكون الخمس بعد المؤونة، وفي هذه العناوين الخاصة يكون الخمس قبل المؤونة. فهنا ماذا نقول فيما نحن فيه؟ فيما نحن فيه الآية الكريمة لولا أن نجد دليلا على عنوان الغنائم بالعنوان الخاص لما أمكن التمسك بالآية الكريمة، لأن الآية الكريمة تدل على أنه يجب الخمس بعنوان كونه فائدة. وهذا هل هو فائدة؟ وقد فسرنا الفائدة، قلنا الفائدة لا يقصد بها الفائدة لعامة المسلمين، وإنما يقصد بها الفائدة لمن حصل على هذا المال. وهنا هم مشابه لهذا، نقول بأنه تنصرف الفائدة إلى الفائدة التي تكون لمن حصل على هذا المال، للمقاتلين لا للإمام. أما إذا صار للإمام هذا مو إله، مو فائدة، ما لم يحصل على فائدة. إذا قلنا بأن هذه الغنائم كلها للإمام، إذن ما صارت هذه فائدة إله، فلا تشمله الآية. إذن فالآية تدل على أنه يجب الخمس على بعنوان الفائدة العامة لكل من حصل تلك الفائدة، حصل على تلك الفائدة، لأنه فيما إذا رجع كل تلك الفائدة للإمام، هذا لم يحصل على هذه الفائدة حتى يخمسها. وبما أننا لا ندري فيما نحن فيه شنو حكمه، هل أنه بلي حكمه أن تمام المال للإمام، أو أنه لا، ليس تمام، ليس المال للإمام، بل حاله حال باقي الغنائم لا بد أن تقسم على المقاتلين، ما ندري أي الأمرين. إذن فكيف نتمسك بالآية في حين أنه ما ندري أن موضوع هذا الحكم متحقق أو لا، لأن موضوع الحكم في الآية الفائدة بعنوان الفائدة الخاصة التي يحصل عليه كل شخصين، لا بعنوان الفائدة التي ترجع إلى الإمام أو إلى عامة المسلمين، بل الفائدة التي يحصل عليها كل شخصين. فما لم يثبت بدليل أسبق من الآية بأن الغنيمة فيما نحن فيه للمقاتلين مو للإمام بل للمقاتلين، ما لم يثبت شيء من هذا القبيل، ما رح يمكننا أن نتمسك بالآية، لأن هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مثل ما إذا مثلا دل الدليل على وجوب إكرام كل فقيرين من الذي زيد فقير أو مو فقير؟ هل يمكن أن نتمسك بإطلاق أو عموم هذا الدليل؟ إذا من الذي زيد فقير أو ما أو مو فقير نتمسك بما دل على أنه يجب إكرام كل فقير؟ ما نقدر، هذا يسمى بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فهنا هم أيضا من هذا القبيل، لأن الآية إنما تدل على وجوب الخمس لمطلق الفائدة لمن حصل على تلك الفائدة، مو لمطلق الفائدة حتى إذا هو ما حصل راح تصير هذه الفائدة كلها للإمام أو كلها لعامة المسلمين للمصالح العامة للمسلمين، هو ما حصل عليه شيء. فهنا ما ندري أن هذه فائدة له للمقاتلين أنفسهم أو لا، أو للإمام، بالتالي من أجل نتمسك بهذه الآية. إذن التمسك بهذه الآية سيكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، إذا دل دليل في رتبة سابقة على هذه الآية، لو دل دليل على أن هذه الغنيمة فيما نحن فيه ليست للإمام كلها للإمام وليست لعامة المسلمين، وإنما هذه الغنيمة للمقاتلين، لو دل دليل على أن هذه الغنيمة في حرب واقعة بدون إذن الإمام للمقاتلين، هذه الغنيمة للمقاتلين، لو ثبت هذا المعنى أمكن في طول ذلك أن نتمسك بالآية، فنقول أن هذا صار فائدة لمن؟ صارت فائدة للمقاتلين. فإذا صارت فائدة للمقاتلين شمله إطلاق الآية التي تقول بأنه يجب الخمس في كل فائدة، أي كل فائدة يحصل عليها الذي حصل على ذلك المال، مو أنه الفائدة ترجع إلى الإمام كلها أو إلى عامة المسلمين. إذن فلو ثبت بدليل أسبق رتبة من الآية أن الغنائم التي تحصل بحرب بدون إذن الإمام ستكون تلك الغنائم ملكا للمقاتلين أنفسهم، لا أمكن التمسك بهذه الآية. ولكن هذا على نحوين: تحصيل دليل أسبق رتبة من الآية دال على أن الغنائم التي تحصل بالحرب التي لم يكن فيها إذن الإمام هي للمقاتلين لا وليس كلها للإمام. تحصيل دليل من هذا القبيل أسبق رتبة من الآية على نحوين: تارة نحصل على دليل من هذا القبيل بعنوان غنائم الحرب، بحيث يصبح عنوان غنائم الحرب من العناوين الخاصة كعنوان الغوص كعنوان الكنز، فتلك القرينة تجري قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية تجري، لأنه إذا وجدنا دليلا على أن الغنائم في مثل هذه الحرب بعنوان كونها غنائم حرب تصبح ملكا للمقاتلين، حالها حال باقي غنائم الحرب التي تقسم بعد التخميس تقسم على المقاتلين، هسه ما على نحو الشركة المشاع أو مالية يتعلق الخمس بالمالية على خلاف في كيفية التقسيم، ولكن إجمالا هذا بعنوان كونها غنيمة تكون للمقاتلين، فهذا صونا لهذا العنوان الخاص عن اللغوية راح نقول بأنه هذا يتعلق بها الخمس بهذا العنوان الخاص. فالنتيجة شنو؟ النتيجة أنه راح يكون قبل المؤونة لا بعد المؤونة، راح يصير حالة حال الغوص وحال الكنز،
تكون صنف من أصناف الغوص والهكا تعدادها.
فهذه كما أننا قلنا في مثل الغوص والكنز بأنه هذا العنوان لأجل صون هذه العناوين الخاصة عن اللغوية، يثبت أنه قبل المؤونة وقيد الآية يلغى، قيد الآية بأنه الأدلة التي قيدت الآية بأن الخمس بعد المؤونة ذاك القيد يلغى، وهذا فائدة العنوان الخاص. فائدة العنوان الخاص أن ذاك القيد قيد بعد المؤونة يلغى، فيثبت الخمس قبل المؤونة. هذا الكلام يتم ويثبت وجوب الخمس قبل المؤونة، هذا في النحو الأول، فيما إذا وجدنا دليلا على أن هذه الغنيمة للمقاتلين بالعنوان كونه من غنائم الحرب. وأما إذا النحو الثاني، إذا كان الدليل الذي حصلنا عليه في مرتبة سابقة عن هذه الآية الكريمة دلت على أن هؤلاء يحصلون يتملكون هذا المال لكن لا بعنوان الغنيمة، بل مثلا بعنوان كون مال الكافر الحربي مهدور، كل من حصل عليه يتملكه، بغض النظر عن العناوين الثانوية التي في يومنا هذا بعض الناس في الدول الأجنبية يسرقون أو مثلا يسوون اختلاس يختلسون بعنوان كونها أموال الكفار مهدورة، فهذا يستوجب سوء سمعة للشيعة، سوء سمعة للمؤمنين، فبالعنوان الثانوي يحرم. وإلا بالعنوان الأولي لا شك عندنا روايات كثيرة من المسلم فقهيا أن الكافر الحربي أمواله مهدورة، كل ما حصل استطاع أن يحصل عليها فليحصل عليها حتى بالسرقة، بالعنوان الأولي يجوز السرقة منهم من الكفار. فهذه الروايات هو النوع الثاني التي تقول بأن هؤلاء المقاتلون حصلوا على هذه الغنائم راح يتملكوها لا بعنوان غنائم بل بعنوان أنهم حصلوا على أموال كسرقة من الكفار، ويجوز لهم أن يتملكوها، يحل لهم أن يتملكوها. إذا كان بهذا النحو ما رح يتم تلك القرينة، قرينة صون القيد الخاص صون العنوان الخاص عن اللغوية، لأنه هذا مو بالعنوان الخاص يجعل هذه الأموال لهم، بل بعنوان كونها أموالا حصل عليها من الكفار، ومال الكفار مهدور، أموال الكفار مهدورة يجوز أخذها، كل من أخذها جاز له أن يتملكها بهذا العنوان العام. وبالتالي إذا كان بهذا النحو الثاني ما رح يثبت القرينة التي ذكرناها لإلغاء قيد بعد المؤونة، قيد بعد المؤونة إنما كنا نلغيه بقرينة صون العناوين الخاصة عن اللغوية، كنا نلغي في العناوين الخاصة بهذه القرينة، كنا نلغي قيد بعد المؤونة، فكنا نقول بأنه يثبت المؤونة قبل، عفوا يثبت الخمس قبل المؤونة لا بعد المؤونة. ولكن إذا كان ذاك الدليل الذي احتجناه في مرحلة سابقة عن الآية بالنحو الثاني، يعني لا بعنوان الخاص بالغنيمة بل بعنوان كونه من أموال الكفار لا بعنوان الغنيمة، فهذه تلك القرينة ما رح تجري، والنتيجة أنه رح يثبت الخمس من قبيل خمسة أرباح المكاسب بعد المؤونة لا قبل المؤونة. إذن فالنحو الأول من هذين النحوين يؤدي إلى القول بالتمسك بالآية لإثبات الخمس بلي بالعنوان الخاص وقبل المؤونة، ولكن إذا كان الدليل الذي احتجناه في الرتبة السابقة على الآية إذا كان بالنحو الثاني فراح ينتج لأنه بعد المؤونة راح يثبت الخمس بعد المؤونة من قبيل أرباح المكاسب. فالسيد رضوان الله تعالى عليه ينبه على هذا التفاوت هذا الفريق، وإلا يقول بأنه التمسك بالآية الكريمة وحدها بدون وجود دليل في مرحلة سابقة عليها غير ممكن، لأنه تمسك بالعام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما إذا وجدنا دليلا في الرتبة السابقة على بلي فهذا يؤدي إلى إمكان التمسك بالآية، ولكن إذا كان هذا الدليل بالنحو الأول يثبت الخمس قبل المؤونة، وإذا كان بالنحو الثاني يثبت الخمس بعد المؤونة. وبما أنه يقول بأنه ما عدنا بالنحو الأول وإنما الموجود بالنحو الثاني، إذن فالنتيجة أنه يمكن التمسك بالآية لإثبات الخمس ولكن لا بنحو الخمس قبل المؤونة كما هو كذلك في الغوص والكنز وما شابه، وإنما غاية ما يمكن أن نستفيد من الآية بعد أن نجد ونكون قد وجدنا دليلا بالنحو الثاني لا بالنحو الأول، فتكون النتيجة هو ثبوت الخمس كأرباح المكاسب أي بعد المؤونة. هذه هي النتيجة للتمسك بالآية الكريمة. وأما التمسك به بعد ذلك السيد ذكر شنو رواية أبي بصير، رواية أبي بصير سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.